الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مدخل الفقه الإسلامي الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف دكتور يوسف سلمان. عادل يحيى القدني.
أعزائنا الطلاب وطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، والذي سيكون بعنوان التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومصادره. وسوف نتحدث في هذه المحاضرة عن المواضيع التالية: أولا، حالة العرب قبل الإسلام. ثانيا، مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، التعريف بالقرآن الكريم والسنة النبوية. رابعا، تدوين القرآن الكريم والسنة وأحوال ورودهما. خامسا، الاجتهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، حالة العرب قبل الإسلام. معلوم أن العرب قبل الإسلام كانت لهم تقاليد وأنظمة، سواء في عباداتهم أم في معاملاتهم، سواء التجارية أم الاجتماعية، كالبيع والشراء والزواج والطلاق، وفي علاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم البعض. ففي مجال العبادة كانوا يدينون بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، يؤكد ذلك قول المولى عز وجل في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. واستمر العرب فترة على دين إبراهيم، ثم استبدلوا غيره فعبدوا الأوثان، وكان من تقاليدهم تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة، إلا أنهم كانوا يشركون مع الله غيره، حيث يهلون بالحج والعمرة، فاتبعوا أهواءهم في التحليل والتحريم. وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ذلك في مجال العبادة. أما في مجال المعاملات التجارية فقد كانوا في بيعهم وشرائهم ماهرين، فكانوا يسافرون للتجارة في رحلات إلى الشام واليمن، ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إلا أن تجارتهم كانت مبنية على أنظمة جائرة، مثل إباحة الغش والخداع وكتمان العيب في السلعة، ويوجبون بيوع الغرر مثل الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة، وكانوا يتناجشون في بيعهم وشرائهم، وكان الرجل منهم يبيع على بيع أخيه، ويوجزون التعامل بالربا. ذلك في مجال المعاملات التجارية. وفيما يتعلق بمعاملات الزواج والطلاق فقد كانت مبنية على الأهواء، حيث كانوا لا يتقيدون بعدد من الزوجات ولا بصفتهن، فيتزوج الواحد منهم بما يريد من النساء، ويجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، ويتزوج زوجة أبيه أو ابنه، حتى جاء الإسلام ونهاهم عن ذلك، وكان الزنا عندهم مباحا، وكان لديهم ما يسمى بنكاح الاستبضاء، وصورته أن يقول الرجل لزوجته بعد أن تطهر من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فيعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، رغبة منهم في أن يأتي الولد ذكيا نجيبا. وكان الطلاق عندهم بغير ضابط أو حد، ومن صوره الظهار الذي حرمه الإسلام. ولو طلق الرجل زوجته 100 مرة فله الحق أن يرجعها إلى عصمته. وكانوا يتحكمون في النساء والأطفال، ويبالغون في الإساءة للمرأة، ويتناقلون ملكيتها كالدواب، فإذا مات الزوج يرث المرأة أولياءه، ولهم أن يزوجوها إن شاءوا ويأخذوا مهرها أو يتركوها دون زواج. كما كان الرجل يقتل ابنته مخافة العار، ويحزن الرجل إذا كانت المولودة أنثى. وفي ذلك يقول المولى عز وجل في سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ذلك ما يتعلق بحالة العرب قبل الإسلام. ثانيا، مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصدر واحد هو الوحي، وقد كان الوحي يأتي أحيانا باللفظ والمعنى، وهذا هو القرآن الكريم، وأحيانا بالمعنى فقط، وهذا هو السنة النبوية. وعلى هذا فمصدر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة فقط، وسوف نتحدث فيما يلي عن هذين المصدرين. أولا، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي للإعجاز والتحدي به وللتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر. ذلك هو تعريف القرآن الكريم. وعلى ذلك فيخرج من هذا التعريف الأحاديث القدسية التي لفظها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ومعناها من عند الله عز وجل. كيفية نزول القرآن الكريم؟ كان القرآن الكريم ينزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على 3 حالات. الحالة الأولى أن يأتيه مثل صلصلة الجرس والصوت القوي يثير عوامل الانتباه، فتتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه. الحالة الثانية أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة بشر، وهذه الحالة أخف من سابقتها، جاء في الحديث: وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول. أما الحالة الثالثة فهي الرؤيا الصالحة، يراها الرسول في المنام فتأتي واضحة كما رآها، مثل فلق الصبح ليس فيها خفاء، وهي في حق الأنبياء وحيا. يؤكد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهو موجود في الكتاب في الصفحة 84. منهج القرآن الكريم في تشريع الأحكام. اقتضت حكمة الله عز وجل ألا ينزل القرآن جملة واحدة كما نزلت بقية الكتب السماوية، وإنما نزل مفرقا خلال 23 سنة لحكم كثيرة، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، والرحمة بالعباد كي لا يشق عليهم إذا نزلت التكاليف جملة واحدة، إضافة إلى مسايرة الأحداث في المجتمع. وقد كان نزول القرآن الكريم على مراحل وبحسب ما يقتضيه الحال والزمان. ففي المرحلة الأولى بدأ التشريع بتصحيح عقيدة الناس وتخليصهم من حب الأوثان والتأكيد على وحدانية الله تعالى، كما دعاهم إلى الأخلاق الفاضلة ونهاهم عن الأخلاق القبيحة والعادات السيئة التي كانوا عليها في الجاهلية. وهذه تسمى المرحلة المكية، فقد كانت مكثورة على العقائد والأخلاق. وفي المرحلة الثانية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره بها، بدأت الأحكام العملية تشرع من معاملات وعقوبات ونحو ذلك، كأحكام الزواج والطلاق والقضاء والإثبات ونظام العلاقات والمعاهدات. والأحكام العملية التي هي جزء من الأحكام الشرعية المراد بها العبادات والمعاملات. أما العبادات فهي الصلاة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بها من أركان وشروط وما يتبعها من نوافل. وجاء في السنة النبوية أحاديث تبين أركان الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد حث القرآن الكريم على تلك العبادات وأمر بأدائها والمحافظة عليها في آيات كثيرة. ففي شأن الصلاة قال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وتوعد من يضيعها ويقصر فيها في آيات كثيرة. أما الزكاة فقد قرنها بالصلاة في كثير من الآيات. وحدد القرآن الكريم مصارف الزكاة في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كما بينت السنة النبوية نصاب الزكاة ومقدارها ووقت أدائها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الأغنياء فيردها على الفقراء. وبشأن الصوم فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعل صيامه وقيامه مكفرا للذنوب لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحج كذلك، فقد فرضه الله عز وجل على المستطيع من عباده فقط في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما المعاملات فهي القسم الثاني من أقسام الأحكام العملية، ويدخل فيها الحدود والجنايات والقضاء والإثبات والعقود التي تتعلق بالأموال والزواج والطلاق وأحكام الميراث والوصية والوقف والعلاقات الدولية وغيرها. ففي مجال الجنايات فرض الله عقوبات مقدرة على جرائم معينة تسمى بالحدود. ومن هذه الجرائم التي توجب حدا: جريمة شرب الخمر، وجريمة الزنا، وجريمة القتل، وجريمة السرقة. ولكل جريمة عقوبة حددتها الشريعة الإسلامية، لا يجوز الإعفاء منها أو تجاوزها. وفي القرآن الكريم والسنة النبوية نصوص تبين ذلك، إضافة إلى العقوبة الأخروية لمرتكب الجريمة. كما حرمت الشريعة الإسلامية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وشرع لها عقوبة في الدنيا هي القصاص إن لم يعفي أولياء الدم، وعقوبة أخروية هي الخلود في جهنم. قال تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وجعل القرآن الكريم القصاص حياة للناس جميعا، به تحفظ دماء الناس. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كما شرع الإسلام الدية والكفارات في قتل الخطأ، وكذلك في حالة أن يعفي أولياء الدم في العمد، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وفي العقود المالية تعرض القرآن الكريم لها بصورة إجمالية، ووضع قواعد إجمالية بشأنها، منها أولا الأمر بالوفاء بالعقود، وهو يشمل كل العقود التي تجري بين الناس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي صدر الآية الأولى من سورة المائدة. ثانيا تحريم الربا والبيوع التي فيها غرر. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثالثا شرع الزواج وجعله من نعم الله على الإنسان، ورغب فيه، وجعل له حدودا ونظاما يختلف عما كان عليه في الجاهلية، فأباح للرجل أن يتزوج بأربع لا يزيد على ذلك. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. رابعا أباح الإسلام الطلاق للحاجة، وهي من القواعد الإجمالية، وبدون مضارة للزوجة، وجعل له ضوابط لا يجوز تعديها، فليس للرجل أن يطلق زوجته أكثر من طلقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره، مصداقا لقول المولى عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. خامسا وفي الميراث قسم القرآن الكريم تركة المورث، وبين أن التركة لا توزع إلا بعد سداد دين المورث وتنفيذ وصيته. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقد قيدتها السنة النبوية بإجازة الورثة وأنها لا تتجاوز الثلث. أما في العلاقات بين المسلمين وغيرهم فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالمعاهدات التي تجري بين الطرفين. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. تدوين القرآن الكريم. يمكن أعزائي الطلاب أن نقسم مرحلة تدوين القرآن الكريم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بالقرآن الكريم حفظا وكتابة وتدبرا وعملا، وكان في بداية الأمر يجمع القرآن في القلوب حفظا، وقد وعد الله نبيه أن يجمعه في صدره وأن يسهل عليه قراءته وحفظه، فنهاه عن الاستعجال في تحريك لسانه به، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وكان الصحابة يتنافسون في استظهار حفظه ويتسابقون إلى مدارسته وتفهمه، وكان الاعتماد عندهم في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب، لأن الكتابة كانت غير ميسورة في ذلك الوقت. تلك هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فهي عدم جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان يأمر بكتابة القرآن ويشير إلى ترتيب وضع الآيات والسور، والسبب في ذلك هو نزول القرآن منجما، فلا يصلح أن يجمع قبل إكمال نزوله. وقد ذكر العلماء من أسباب نزول القرآن منجما عدة أمور، منها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ليقوى على تحمله وحفظه والعمل به، ثانيا التدرج في التشريع رحمة بالعباد، ثالثا مسايرة الأحداث. المرحلة الثالثة من مراحل تدوين القرآن الكريم هي جمع القرآن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان القرآن الكريم مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب وفي صدور الناس، وقد وقعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه أحداث ومشاكل، كان من أهمها موقعة اليمامة سنة 12 هجرية بين المسلمين وأهل الردة، واستشهد فيها كثير من الصحابة الذين كانوا يحفظون القرآن، فعز الأمر على الصحابة وعلى عمر، فدخل على أبي بكر رضي الله عنهما وقد ترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت القراء، فتردد أبو بكر في البداية خشية أن يقع في ابتداع أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما لبث أن اقتنع برأي عمر، فأهد بهذه المهمة إلى زيد بن ثابت، وهو من حفاظ القرآن ومن كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بعظم الأمانة وشدة الورع ورجاحة العقل، وعاونه في ذلك بعض أجلاء الصحابة وحفاظهم، فتم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه الذي حفظ المصحف عنده حتى وفاته، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بعد وفاته. القسم الثاني جمع الناس على مصحف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه. في عصر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه كثر الاختلاف بين القراء في وجوه القراءة تبعا لاختلاف اللهجات، بل أنكر بعضهم قراءة بعض بحجة عدم ورودها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإزاء ذلك رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد، وهو المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأرسل إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم ردها إليك، فأرسلتها حفصة، فأمر عثمان أربعة من خيار الصحابة وثقات الحفاظ، وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، بنسخ هذه الصحف، فنسخوها في المصاحف، ورد عثمان المصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، وأحرق ما عداها من الصحف. القسم الثالث ما هو الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان؟ يؤخذ مما سبق أن الذي فعله عثمان رضي الله عنه ليس تدوين القرآن، لأنه دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس جمعه في مصحف واحد، فإنه جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما جمع الناس على قراءته بلغة واحدة هي لغة قريش، ومنذ ذلك الحين يقوم المسلمون بنسخ القرآن جيلا بعد جيل، ومرجعهم في ذلك النسخة التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه. أعزائي الطلاب، نكون بذلك انتهينا من المصدر الأول من مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم، وننتقل إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنة النبوية. أولا تعريف السنة وأنواعها. السنة في اللغة تطلق على الطريقة، ومنها حديث لتتبعن سنن من قبلكم. والسنة في الاصطلاح فإنه يكون بحسب ما يراد بها عند الإطلاق، فتارة تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، وتارة تطلق في ما يقابل البدعة فيقال فلان على بدعة إذا عمل خلاف السنة، وتارة تطلق على ما عمل عليه الصحابة بكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا. ويتضح من ذلك أن السنة تكون قولية وتكون فعلية وتكون تقريرية. ب أنواع السنة باعتبار ذاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما السنة القولية فهي ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي، أو كان مجرد خبر ليس فيه أمر ولا نهي، ولكن فيه حث على فعل شيء أو تركه، وهذا النوع يعتبر هو الغالب وأمثلته كثيرة منها. حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما يدخل في السنة القولية الأحاديث القدسية، وهي ما يسنده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. ثانيا السنة الفعلية، وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال بقصد التشريع، كوضوئه وصلاته وصومه وحجه وقطعه يد السارق ورجم الزاني المحصن. ومن أمثلة ذلك حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم أول الليل ويحيي آخرة. وحديث عنها أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وهنالك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم هي خصوصية في حقه، لا يجوز لأحد من أمتي أن يفعلها، مثل تزوجه بأكثر من أربع والوصال في الصوم. ثالثا السنة التقريرية، وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على بعض أقوالهم وأفعالهم التي فعلوها في حضرته ولم يعترض عليها وفي حال غيبته ثم علمه فأقرهم عليها، فتعد سنة تقريرية لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على محظور. ومن أمثلة ذلك أنه أقر معاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن قاضيا، فقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: إن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا ينكر عليه. كذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص حين تيمم وهو جنابه في ليلة باردة وصلى بأصحابه مستدلا بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره ولم يقل شيئا. ثانيا حجية السنة، السنة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وهي وحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعمل بالسنة يعد عملا بالقرآن، لأن الله سبحانه أمر في كتابه الكريم أن نطيع رسوله ونتبعه، ولا يدعي إنسان محبته صلى الله عليه وسلم وهو غير متبع لسنته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ووردت آيات وأحاديث تحذر من معصية رسول الله ومخالفة أمره، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ننتقل بكم أعزائنا الطلاب إلى أقسام السنة. تنقسم السنة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة المتواترة، وهي الحديث الذي يرويه جماعة كثيرة من الصحابة يستحيل أن يتفق ذلك الجمع على الكذب. ومن الثابت بالتواتر الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج والأذان وغيرها من الشعائر الثابتة بالإجماع. ومن الأحاديث الواردة بالتواتر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعلوم أن السنة المتواترة قليلة. القسم الثاني السنة المشهورة، وهي ما رواه عدد من الصحابة لا يبلغ عددهم حد التواتر في أي طبقة من الطبقات، وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. ومثل لذلك بحديث: إنما الأعمال بالنيات. والأحاديث المشهورة كثيرة، وهي تفيد الظن، وبعض العلماء جعلها من الآحاد. القسم الثالث السنة الآحادية، وحديث الآحاد هو أدنى مرتبة مما سبقه، وهو يفيد الظن في مذهب الجمهور. وتنقسم السنة باعتبار ثبوتها إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. أما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وهو لا يفيد القطع وإن كان صحيحا. وأول الكتب التي صنفت في الصحيح صحيح البخاري، ثم يليه صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم. وأما الحديث الحسن فهو ما يكون متصل السند وليس فيه شذوذ ولا علة، إلا أن رجاله يكونون أخف في الضبط من رجال الصحيح ويحتج به كالصحيح. أما الحديث الضعيف فهو أقل منهما درجة ولا يحتج به العلماء في الأحكام الشرعية. رابعا أحوال ورود السنة. تأتي السنة مبينة لمجمل القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه أو مؤكدة لحكم من أحكامه، كما تأتي أيضا بأحكام زائدة في الظاهر على ما في القرآن الكريم. فهي تأتي مبينة لما أجمله القرآن كبيان أحكام الصلوات وكيفيتها، وكذلك مبينة لأحكام الزكاة والصوم والحج، كما تأتي مخصصة لعموم القرآن الكريم كتخصيص قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فقد خصصت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان ودما. كما تأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن كتقييد إطلاق قطع يد السارق اليمنى من الرفس. وتأتي السنة أيضا مؤكدة لما ورد في القرآن الكريم من أحكام، وتأتي كذلك بحكم زائد على ما أتى به القرآن. خامسا تدوين السنة. كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدون في التعليم على الحفظ ولا يهتمون بكتابة السنة، لأن الحفظ عندهم هو المعتمد. ورغم ذلك فقد نقل عنهم شيء قليل من السنة والأمر بكتابتها، مما يؤكد أن السنة كانت تكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أذن في كتابتها، إلا أن ذلك عارضه حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة فقال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جمع العلماء بين الإذن بكتابة السنة والنهي عنها بما يأتي: أولا أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، ثانيا أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما، ثالثا أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، رابعا أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لمن أمن منه ذلك، خامسا أن حديث أبي سعيد ليس مرفوعا وإنما هو موقوف عليه، وعلى ذلك فلا معارضة بينهما، لأن الموقوف إذا عارض المرفوع فالحجة بالمرفوع دون الموقوف. الاجتهاد في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا معنى الاجتهاد: الاجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراء الوسع في فعل من الأفعال، وفي الإصطلاح هو بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بالحكم الشرعي، مصدر التشريع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي بنوعيه، اللفظي وهو القرآن، والمعنى وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأحكام مصدرها الوحي. وهذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يجتهدون عندما تواجههم قضية ليس فيها وحي من الله تعالى، وكان يقر أصحابه على بعض اجتهاداتهم. ثانيا، نماذج من اجتهادات الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، نحاول أن نذكر بعضا منها. أولا، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو بأن زوجها لطمها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تلطمه كما لطمها قصاصا، بناء على القواعد العامة في الاعتداء، فأنزل الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثانيا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أسرى بدر. ثالثا، قصة خروج الصحابيان في سفر فحضر في الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. رابعا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فالبعض صلى وبعض الآخر لم يصلي، فلما ذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم. خامسا، احتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على اجتهاده ولم يقل شيئا. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلاب درسنا هذا، يمكن أن نلخصه في النقاط الآتية. النقطة الأولى، كان للعرب قبل الإسلام تقاليد وأنظمة مخالفة للشريعة الإسلامية، سواء في العبادات أم المعاملات. ففي العبادات كانوا يشركون مع الله ويعبدون الأصنام، وفي المعاملات التجارية كانوا يبيحون الغش والخداع والتعامل بالربا، وكانت معاملات الزواج والطلاق مبنية على الأهواء، فلا يتقيدون بعدد من الزوجات ولا صفة، وكان الزنا مباحا عندهم، وكانت لديهم عدة أنواع من الأنكحة. النقطة الثانية، كانت مصادر التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم محصورة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصادرة من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير. النقطة الثالثة، كان الاجتهاد موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لصحابته رضوان الله عليهم اجتهادات أقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدخل الفقه الإسلامي. الإعداد والتقديم دكتور أحمد الطويلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. عادل يحيى القدني.